بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا من كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلنا في القاعدة السابعة، وهي كما بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كثيرًا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضًا. فكما مر معنا الإخوة أن الصفات التي يدل عليها العقل جاء إثباتها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة، والحمد لله. فما جاء في القرآن قد يكون يدل عليه العقل، كما في كثير من الصفات: العلم، الحكمة، القدرة، الرحمة، المحبة، كل هذه الصفات تدل عليها النصوص، وكذلك يدل عليها العقل، العلو كذلك. ولكن هناك صفات لا مدخل فيها للعقل، تتعلق بالإيمان، بالغيب المحض، مثل الصفات الذاتية: الوجه واليدان وهكذا. وقفنا عند قول ابن تيمية هنا، قال: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. فإذا هذه طريقة يسلكها بعض الأئمة في تقرير كمال الله جل وعلا. وتأمل هذه طريقة قد يسلكها الأشاعرة كما قال ابن تيمية هنا، ومن اتبعهم من نظار السنة، من أهل النظر، لكن قد وقع في شيء من التأويل، لكن هم من يعني بالاصطلاح العام يعني قرر مثلا بهذه الطريقة صفة الحياة، صفة القدرة مما يثبته الأشاعرة. لكن أيضا تأمل، قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. أيضا هذه يعني طريقة نافعة في هذا، في إلزام الخصم بهذا. ويعني لأن ما يمكن أن يتصور، إما أن يقال هو مباين للعالم أو داخل في العالم، والأمر الثاني أن الرب جل وعلا داخل في العالم، هذا مما ينزه عنه الرب، وهذا مما تعرفه العقول بالضرورة. فهذا من الطرق في يعني تقرير هذا الباب. قال: وهذه الطريق، يعني طبعا هذا يتعلق بطرق عقلية، مدام من الكلام عن إثبات الصفات بطريق العقل مع السمع، فكذلك هنا هذه الطريقة يعني من الطرق العقلية في هذا الباب. قال: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى. هذا قياس ماذا؟ قياس الأولى، كما مر معنا، يعني قياس التمثيل والشمول لا يستخدم في باب العقيدة، لأنه لا أحد يشارك الله تعالى في الصفات على يعني من كل وجه، وقياس التمثيل قائم على هذا، أن هذا مثل هذا لاشتراكهما في العلة، فهذا ممنوع. أما قياس الأولى فهذا يجوز. فكل صفة كمال يتصف بها المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل العلم، مثل القدرة، فاتصاف الخالق بها من باب أولى، وهذا أمر واضح. والله تعالى قل ولله المثل الأعلى. قال: فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم، فالطريقة الأولى فيها نفي يعني ما يناقض يعني صفات الكمال، والطريقة الثانية هذه فيها إثبات صفات الكمال بأنفسها. قال: وقد اعترض طائفة من النفاة، يعني هؤلاء الجهمية والباطنية، على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس. وهذا الاعتراض يا إخوة سبق يعني معنا في أول الرسالة، يعني طيب. قال: حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله. الآمدي أصل أصول الأشاعرة، الأصول الكلامية، في كتبه مثل أبكار الأفكار. فقال: مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. سبحان الله. يقول: فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، يعني بأنه بالصمم والبكم والعمى، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. الآن سيدخل في كلام يعني منطقي وعقلي. يقول: فالمتقابلان، أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق، يعني في الإثبات ما يصح أن تجمع بينهما، ولا في الكذب، ولا يعني أن تجمع بينهما في النفي، يعني أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهما تقابل التناقض، تقابل التناقض. قال: والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. لو اذكر قسمنا هذا فيما تقدم. نعم، هذا ممكن قسمناه من قديم عندي في صفحة 36 أو 37. قلنا العلاقات بين الأشياء يعني إما أن تكون علاقة تباين أو مساواة أو عموم وخصوص، يعني مطلق أو عموم وخصوص من وجه، أو ملك وعدم. المهم الذي يهمنا هنا مسألة التباين، الأمور المتباينة. يقولون إما يكون تباين تخالف أو تقابل. التخالف المختلفة مثل الحجر والسواد مثلا، يعني هذا شيء حسي وهذا لون من الألوان مثلا، يعني الهواء والسماء وهكذا، يعني أمور متخالفة في حقيقتها. وإما يكون التباين تباين تقابل. التقابل بين الأشياء يقولون النقيضان، النقيضان مثل يعني العدم والوجود، العدم والوجود، فالنقيضان كما ترى لا يمكن أن نقول في شيء واحد هو معدوم موجود في نفس الوقت، ولا يمكن أن نقول ماذا ليس بموجود وليس بمعدوم، فلا يجتمعان ولا يفترقان، أو لا يعني لا يجتمعان ولا يمكن أيضا أن يعني ينفيان كما ذكر عندك هنا. أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وما أن لا يصح اجتماعهما يعني في الإثبات ولا في النفي، فهذا يعني رقم واحد هو إيش؟ التناقض أو النقيضين، النقيضان. أو يصح ذلك في أحد الطرفين تقول هذا الضدان، الضدان مثل السواد والبياض كما مر معنا، السواد والبياض هم لا يجتمعان يعني في وجه واحد، ما تقول هذا أسود وأبيض، لكن قد يرتفعان، تقول هذا ليس أسود ولا أبيض لكن هو مثلا أحمر. فهذا الفرق بين النقيضين والضدين، النقيضين كان يعني أقوى لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدين يعني لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. وبعدين عندنا التقابل الإضافة متضايفين، الأبوة والنبوة والبنوة، الأبوة مع البنوة، هذا بالإضافة إلى هذا فهو أب، وهذا بالإضافة إلى هذا هو ابن. فيعني هذا ذكر ابن تيمية في سياق الرد على الغلاة من الباطنية، لما قال يقولون في الرب والعياذ بالله لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، فهذا فيه يعني مخالفة للقواعد العقلية المنطقية المعروفة من أن يعني النقيضين لا يرتفعان، ما يمكن أن تقول لا موجود ولا معدوم. نعم. قال فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض واختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. فيعني كما ترى يعني هو أما يكون حيوان ولا ليس بحيوان، أما زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، فهذا يعني تناقض. قال ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، يعني في الإثبات والنفي، يعني ما يمكن تقول يعني موجود ومعدوم، وأنه لا واسطة بين الطرفين، يعني إذا قلت الوجود والعدم ليس بينهما شيء، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، استحالة هنا بمعنى تغير، يعني لا يتغير أحدهما إلى الآخر، لا يستحيل أحدهما يعني يتحول إلى يعني المادة الأخرى، يعني وجود وعدم، فلا بد من وجود أحدهما دون الآخر. هنا يقول ابن تيمية، ذكر هنا المحقق أن هنا سقط كبير في يعني الكلام، لأن ما ذكر بقية الكلام، يعني ثم قال من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما إلى آخره، فالشاهد أن المحقق ذكر هنا يعني الباقي، العلاقات، التضايف كما ذكرنا، البنوة والأبوة، يعني لأنك ما تفهم أن هذا أب إلا إذا يعني تخيلت أن له ابن، ولا كيف صار أب، وما تفهم أن هذا ابن إلا إذا كان له أب. وكذلك ذكر يعني التضاد، التضاد مثل الأسود والأبيض مثلا، وذكر تقابل العدم والملكة. نعم. مثل الجدار قالوا لا يقبل البصر ولا العمى، يعني لا يقبل البصر ولا العمى لأنه هو لا يصلح له ذلك، وهذا لا يدل على الكمال، يعني لأنهم هم من شبهتهم يقولون الله تعالى لا يقبل هذه الصفات التي تصفونه بها، يعني هذا ملخص الكلام الذي يريده هنا، يعني وجه الاعتراض أن هذه الطريقة ضعيفة. لماذا نقول هم هكذا يقولون؟ يقول أصلا الرب لا يقبل مثل كل هذا الكلام الذي تقولونه، يعني كما أنه يقال مثلا الجدار ليس ببصير ولا بأعمى، أنه هو لا يقبل أصلا هذا الشيء، فأيضا هذا فيه تنقص لله جل وعلا. فلا شك الذي يقبل هذه الكمالات أكمل بالعقل من الذي لا يقبل. فالمهم يعني يعني الكلام صفحة 154 و يعني إلى آخره تقريبا كله يرجع إلى هذا المعنى، يعني فممكن نقرأ كلام إذا ما دام الكلام يعني غير كامل فما يفهم هكذا، لكن عرفنا المراد يعني من يعني ذكر هذا التقسيم، والله أعلم. إلى فإن قيل، نعم هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، نعم هذا الجواب اعتراض ثاني على ما تقدم، يعني مناقشة يعني في الحقيقة يعني قد ما نستفيد منها كثيرا. وأنا أذكر لما نمر على هذا الموضع الذي فيه يعني نقص يعني نمشيه يعني شوية، ما ذكر بعدين اعتراض ثالث. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإجابة، نسلم بذلك ما يعني، يعني الكلام هنا مع غلاة الباطنية والجهمية، وهذا يعني معلوم يعني فساده يعني. يعني مثلا ذكر الجواب الثاني هذا على الاعتراض الأول، أن يقال فعل هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل وإما عالم وإما ليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. نعم لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، معلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. نعم والوجه الثالث والوجه الرابع كله تحت يعني في يعني في هذه المسألة. أدري. نعم الوجه السادس والسابع يعني أطال في هذا. وهذا كما ذكرت لكم يعني هذا الكلام تقريبا مر معنا ما يشبهه، لكن بكلام مختصر في يعني أول الرسالة، الله أعلم. المهم يعني في آخر وجه نختم به ما عليه الوجه الماضي، أظن إذا قرأنا ممكن أن يطول الكلام في شيء يعني قد ما تكون ثمرته يعني كبيرة، الله أعلم. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، يعني إذا سلبت هذه الكمالات عن الله هذا في ذاته نقص. قال سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون إلى آخر الآيات التي ذكرها. وكذلك في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فلا يمكن لإله أن يتصف بأنه لا يتكلم، هذا مستحيل وهذا نقص. قال وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا كما تعرفون مثل في التوحيد والشرك. قال فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. الله أعلم. بهذا يعني يكون ابن تيمية قد انتهى من القواعد التي أراد أن يقررها في باب الأسماء والصفات، ثم انتقل إلى الأصل الثاني. الأصل الأول توحيد الأسماء والصفات، ثم قال فصل وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. أن الإخوة يعني كما تعرفون أفعال الله تعالى تدور على الأمر الشرعي والخلق والتقدير الكوني، ألا له الخلق والأمر، فهذه كلها من أفعال الله. طيب الآن المسلم الإنسان كيف يكون عبدا لله مع هذه الأفعال فيما يأمره الله به وينهى عنه وفيما يقدره عليه، فيكون ممتثلا لأوامر الله منتهيا عن نواهيه. فهذا فيما يتعلق بالأوامر الشرعية يكون طائعا خاشعا، وفيما يتعلق بالقدر يكون صابرا شاكرا متوكلا. وهذه كما ترى جماع العبودية، ولذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى بين مثلا يعني هذه المقامات بين العبودية والصبر أو الاستعانة، فهذا بالنسبة إلى الشرع وهذا بالنسبة إلى القدر. فاعبده وتوكل عليه مثلا، إياك نعبد وإياك نستعين. قال فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، خلق الله فيما يتعلق بالقدر وأمره فيما يتعلق بالشرع، ألا له الخلق والأمر. قال فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير. تلاحظ سيذكر الآن مراتب الإيمان بالقدر، هذه تضع عليها رقم واحد، لكن بدأ بالأخيرة الخلق، تكتب الخلق، ثم اثنين وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذه المشيئة. ثلاثة وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير، هذه ثلاثة العلم. أربعة وكتبها حيث شاء، يعني في اللوح المحفوظ، هذه الرابعة الكتابة. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه درجة العلم. ثم قال إن ذلك في كتاب، هذه درجة الكتابة. ولما كان هذا أمرا يعني عجيبا بالنسبة للإنسان، لو قيل لك الآن أكتب كل ما تعرفه مثلا من أول نشأتك، كنت صغير في المدرسة في الجامعة في عملك في ما بينك وبين أهلك ما بينك وبين نفسك، كل ما تعلمه من العلم الشرعي كل شيء، هذا يعجز عنه الإنسان، ما يمكن يقول أنا أكتب هذا كله في كتاب. فالكتاب الذي كتبه الله تعالى الذي فيه مقادير كل شيء هو في الحقيقة من مظاهر عظمة الله وقدرته، وإلا فالله تعالى كما قال الله تعالى عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى فلذلك لما يذكر الكتابة يقول إن ذلك على الله يسير، يبين هذا يعني يسير في قدرة الله وعظمته جل وعلا. لذلك نعلم أن الإيمان بالقدر في الحقيقة يرجع إلى الإيمان بقدرة الله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد في تفسير القدر، قال القدر قدرة الله. قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال واجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. تأمل، هذا تعريف للتعبد نفسه. هناك تعريف مشهور للعبادة باعتبار المتعبد به، يقولون كل ما يحبه الله ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة هذا باعتبار المتعبد به، هذا واضح، لكن ما حقيقة هذا التعبد؟ فبين ابن تيمية أن حقيقة العبادة ترجع إلى أصلين عظيمين، وهما كمال الذل وكمال الحب، كمال الذل وكمال الحب. وهذان الإخوة في الحقيقة هما يعني عمل القلب، هما عمل القلب. يعني المعرفة موجودة حتى عند الكافر، يعني كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال جل وعلا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعرفون أنك رسول الله حقا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقول القلب أو بعبارة أخرى يعني تصديق القلب أو معرفة القلب هذه موجودة عند الكافر، لكن العبرة بماذا؟ بعمل القلب الذي هو حب الله والتذلل له. وإذا وجد هذا الحب والتذلل لا بد أن ينشأ عنه ماذا؟ كما قال هنا وذلك يتضمن كمال طاعته، لا بد أن ينتج عن هذا عمل الجوارح بأن يعبد الله يصلي لله ويخضع لله. فإذن العبادة أصلها قائم على الذل والحب. أما الذل فهذا مأخوذ من قولهم طريق معبد يعني مذلل للأقدام، إذا قلت طريق معبد يعني مذلل للأقدام. وأما المحبة فيقولون التتيم هو آخر وأعلى مراتب المحبة، التتيم يقال تيم الله، تيم الله يعني عبد الله، يعني العبد الذي يقولون تيمه الحب، يعني استولى على قلبه محبة المحبوب حتى خضع له وعبده. فهذه المحبة ما تكون إلا لله، هذه محبة العبادة، المحبة العظيمة التي تجعل الإنسان يخضع ويتذلل لمحبوبه معبوده جل وعلا. فلذلك العبادة في حقيقتها كمال الحب. وهذا الإخوة معنى عظيم وجميل، نتأمل كيف الله تعالى وصف المؤمنين به، قال يحبهم ويحبونه. فالمسلم عليه دائما أن لا يغفل هذا المعنى، أنه يشعر في صلاته في صيامه في ذكره أنه إنما يظهر محبته لمحبوبه جل وعلا، هذه حقيقة العبادة. فيعني ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن هذه الحقائق، يعني في الصلاة مثلا قال إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، المناجاة كلام قريب، وهذا في الحقيقة من كمال الشوق للقاء الله. أنت إذا اشتقت لمحبوبك تود أن تناجيه مناجاة طويلة وتستمتع بهذه المناجاة، قال فإنما يناجي ربه. فهذه الصلاة هذا الذكر كله في الحقيقة من محبة الله والشوق للقائه، بذلك يذوق المسلم حلاوة العبادة. قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ليبين أن هذه العبادة أيضا كما هو معلوم من شرطها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعبد الله تعالى بالهوى أو بما تريد أنت، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا فيه للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كأنه لما ذكر الإخلاص الذي هو كمال الذل والحب لله، هذا فيه كمال الإخلاص لله، ذكر بعد ذلك المتابعة. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، هذا في الحقيقة يرجع إلى الإخلاص، أن من كمال الإخلاص أن تعبد الله كما يريد الله لا بهواك أنت. أما من كان عنده هوى فما يتقيد بالسنة، يتعبد لله بما يهواه، بما يريح نفسه، بما يناسب حاله مثلا، فما عنده كمال إخلاص في العبادة. لكن الذي يحكم السنة على كل أموره فيما أحب وكره ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المخلص حقا. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا. يعني بعض الناس قد يتخير من هذه الأمور العبادات التي تناسبه أو تعجبه، ويترك كثيرا من العبادات. لماذا؟ لأن لا تناسب هواه أو تخالف عادة مجتمعه فيبتعد عنها، فهذا عنده نقص في التعبد والإخلاص لله. لكن لو كنت مخلصا حقا عبدا لله ما تفرق بين هذا وهذا، دام أن الكل واجب تأخذ بهذا وبهذا وبهذا. وهذا ما يليق مثلا أن يكون الإنسان مثلا عليه يعني ظاهره السنة والخير، ثم إذا دخل بيته مثلا يظلم زوجته ويقسو عليها. وطيب هذا كذلك من العبادة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي مثلا. المسلم أن يوازن بين هذا وهذا، وكله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني كما نحن مثلا ننتقد من يخالف السنة ويهتم بالأخلاق والآداب مثلا، مع أنه قد يخالف السنة أو لا يتعبد لله تعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في الصلاة يقصر في ذلك، فكذلك العكس. فالذي يحرص على اتباع السنة في صلاة حركة حركة، كيفما يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في أخلاقه، في تعاملاته مع الناس. فإذا يعني هذا كله يدخل في عبادة الله جل وعلا. قال: وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال هنا: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني التوحيد. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا ذكر الآيات في التوحيد وإقامة الدين. قال: فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات. العلات قال جمع عل وهي الضرة، وأصله أن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهل ثم عل من هذه. نعم، العلل الشرب الثاني، يعني شرب بعد شرب أول. قال: وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. قال: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، يعني التوحيد. هنا الإسلام بمعنى التوحيد. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هذا يحكم بها يعني بالتوراة، أنبياء بني إسرائيل، قال في وصفهم: الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فإذا ابن تيمية هنا يعني كأنه يبين لك أن الكافر يعني أعم، يشمل المشرك ويشمل من؟ المستكبر. لأن في اللغة نعم قد يقال الكفر يعني أعم والشرك أخص، الشرك من الشركة، فالذي يجعل شريكا مع الله في العبادة في الربوبية في الأسماء والصفات فهذا هو الشرك. لكن الكفر، أصل كلمة الكفر من التغطية، ذلك الذي يغطي البذور في الأرض يعني المزارع الفلاح يسمى كافر. نعم، فالكافر جحد براهين التوحيد، جحدها، فيدخل فيه من لم يشرك. وما أشرك مثلا، إنسان ما أشرك لكن جحد، ألحد مثلا، أهان المصحف، سب النبي، سب الدين، أو استكبر عن عبادة. فهذا من الناحية النظرية يمكن أن يتصور هناك فرق بين المتكبر الكافر وبين المشرك، هذا الإخوة من الناحية النظرية. لكن لابد أن ننتبه هنا في هذا التفريق، من الناحية العملية لا يمكن أن يفترقان، يعني المشرك والكافر. من الناحية العملية كل مشرك كافر، كل كافر مشرك. ولهذا ابن تيمية له كلام في هذا في الفتاوى في المجلد العاشر، فصل في هذا المجلد العاشر 196، يقول: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. شوف كيف هنا يعني فرق بين المشرك والكافر والمستكبر، لكن هناك تام يقول: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، لا بد أن يكون أيضا مشركا. لماذا؟ قال: فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. ثم ذكر الحديث المروي في هذا: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام قال: والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائما، وله وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما أن يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال: وقد وصف فرعون بالشرك، قال: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ويذرك وآلهتك، فكان لهم آلهة يعبدونها أيضا. هو استكبر وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك سبحان الله تأمل كيف خضع لغير الله وأشرك بالله. قال بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب القصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ثم قال ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه. هذا كلام في غاية الجمال حقا، ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه، الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه. فإذا الإخوة عرفنا بهذا الكلام الواضح من ابن تيمية يعني حقيقة الأمر. فالآن عرفت الآن يعني إذا قيل لك إيش الفرق بين المشرك والكافر، تقول الناحية النظرية ممكن التفريق، يعني المشرك واضح من الشراكة، لكن الكافر يجحد من ناحية العقل والنظر، لكن تقول من الناحية العملية لا فرق بينهما، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك. إذا يعني جحد لا بد أن يتعلق قلبه بشيء، لا بد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، على يعني أقل الأحوال سيكون عبدا لهواه ما يهواه فقط في الدنيا. هذا الفتاوى المجلد العاشر 196. قال وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. هذا الحرص على واجب الوقت هذه قاعدة عظيمة، بهذا يكون عبدا مطلقا لله، ينظر في كل وقت ما الذي يحبه الله فيفعله. قال فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة يعني بيت المقدس، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد. يعني هذا مثال على اختلاف الشرائع، كذلك اختلاف القبلة مثلا. قال وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. إذا كان في شرعة الرسول واحد يأتي النسخ ويعني تختلف الشرائع من وقت إلى وقت، فكيف باختلاف الشرائع على مدى الزمان مع اختلاف الرسل؟ قال والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، هذا يؤكد أن دين الأنبياء واحد. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يعرفون أنه لن يبعث مثلا في زمانهم، لكن هذا من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء تخيل أمروا أقوامهم أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل طبعا هنا كما ترى قالوا مهيمنا عليه، يعني أمينا وشاهدا وناسخا. قال: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات في هذا. قال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا هذا يعني أمر محكم الإخوة في الدين، في دين الإسلام. وللأسف هذا الأمر في زماننا هذا يريد أن يهدمه بعض الناس وبعض المفكرين، هؤلاء الذين يدعون إلى يعني أن وحدة الأديان، وأن يعني يقولون النصراني إذا يعني آمن بعيسى ووحد الله وآمن الله آمن بالله فهو يعني مسلم يدخل الجنة حتى لو لم يؤمن بمحمد لأنه موحد. فهذا في الحقيقة كافر ومشرك حتى لو زعم أنه مؤمنا موحدا كما مر معنا في هذه الأحاديث. يعني لماذا يكفر بمحمد؟ قد قامت البراهين الواضحة على الإيمان به حتى من كتبه. فهذا ما يكون إلا بسبب اتباع الهوى، فهو قد تعبد قلبه هواه، فهو عبد لهواه. تقول: كيف مشرك مثلا على قول بعضهم، بعض هؤلاء النصارى مثلا يؤمن بأن عيسى رسول وليس هو الله وأن الله واحد؟ يوجد منهم يعني فرقة. اي نعم، فهذا عنده كبر وعنده ايضا شرك لانه يتبع هواه، جعل الهه هواه في الحقيقه. فاذا هذا ما يكفي ابدا في النجاة من النار والدخول في، يعني لا بد من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. اما النصرانيه في زمان عيسى، نعم، قبل ان يبعث محمد نقول نعم، الذين آمنوا بعيسى والذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بكل رسول في زمانهم، نعم هؤلاء يعني على التوحيد وعلى الإسلام يدخلون الجنة. لكن بعد بعثة الرسول الآخر، يعني الذين مثلا اليهود الذين كفروا بعيسى، نفس الشيء، نفس المسألة. إذن عند النصارى هم كفار، ليسوا حتى لو وحدوا حتى لو قال نحن نؤمن بموسى ما ينفعهم شيء. فكذلك هنا قال: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا ذكر ذلك الطبري عن عكرمة مولى ابن عباس، يعني ما يستأنس به لأنه جاء عن تابعي عن عكرمة، يستأنس بهذا. قال: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار. الإقرار كما عرفنا عمل القلب، الحب والتذلل، خضوع لله. قال: بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل إلى عظم الحج، الإسلام ما كمل إلا بالحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وبين للناس مناسكهم فأنزل الله هذه الآية. وقد تنازع الناس من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث أو بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، إذا قيل الآن الإسلام يتناول دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال تعالى أفرأيتم، قال عنه يعني إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلى آخر الآيات، يعني في أن الرسل جاءوا بالتوحيد. قال وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك والشرك بالشيطان، فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية نص في أن النصارى مشركون، وذكر الآية في آخر المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى آخر الآيات في هذا. والآية الأخرى قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، تلاحظ هو شرك وهو في الحقيقة كفر. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وقال متكافئان لأن بعضهم قال العالم له صانعان الخير والشر، إله الخير وإله الشر، النور والظلمة، يعني مثل المجوس، لكن يعني ما أثبتوا التكافؤ بينهما، يقول الله الخير أقوى مثلا. فيعني قال أن ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامة مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا مهم، يعني معرفة عقيدة المشركين من أهم ما يكون لفهم التوحيد. لذلك في كتاب القواعد الأربع هي في الحقيقة بيان لعقيدة المشركين، أن المشركين مثلا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن أشركوا في العبادة، أن عقيدة المشركين في الأصنام أنهم اتخذوهم شفعاء، ما يعتقدون أنهم يساوون الله في الخلق والرزق والتقدير والتدبير مثلا. فمثل هذا يعني إذا فهمت حال المشركين تفهم إذن الدعوة التي وجهت إليهم. لكن الآن لماذا حصل الخلط عند بعض الناس؟ ظن أن المشرك أصلا كافر في الربوبية، وهكذا يظن كثير من المفكرين والذين يدعون إلى يعني غير عقيدة التوحيد الخالص يعني والتوسل والاستغاثة بالأموات، يقولون أصل المشرك هو الذي يجعل مع الله إلها في الربوبية، يقول هناك رب مع الله يعني خالق مع الله، هكذا تصوروا. حتى لما يعني تأتين بالآيات التي فيها ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقول إن الله، يقول هذا من باب الجدال فقط، ويجادل بالباطل، فيحرف آيات القرآن وينكر إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. ولذلك عند ماذا أن الذي يقول الله هو الخالق الرازق خلاص دخل في الإسلام. ولذلك يترتب على هذا أنه لو دعا الأنبياء والملائكة يقول هذا ليس بشرك، هو يعتقد أن الله هو الخالق الرازق، يقول هذا مجرد يعني واسطة تقربه إلى الله فقط، يسأله كما يسأل الحي ادعوا لي، كذلك يسأل هؤلاء، وينتهي الأمر عند هذا، يصبح يعني الشرك توحيدا عنده. فانظر كيف الخلل في فهم عقيدة المشركين ماذا يؤدي. لكن إذا عرفت حقيقة هذا الأمر أن المشرك يقر أن الله هو الخالق الرازق كما هو واضح في الآيات، في آيات القرآن، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الشرك، فهذا أمر مهم جدا. وذلك يعني هذا يؤخذ من كلام المشركين، يعني لما يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك، يعني في الملك والخلق إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذه عقيدة المشركين. قال وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، مثل الملل والنحل للشهرستاني وغيره. قال فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك لله أو له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية، يعني من المجوس الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، يعني إله الخير أصبح هو المتفرد عندهم، هو الذي خلق إله الظلمة، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور، فإذا لم يثبتوا إلهين متكافئين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه كما يعني ذكرنا. وتأمل ابن تيمية يقرر هذا الأصل حتى تعرف حقيقة التوحيد من الشرك، وهذا أصل في غاية العظمة الإخوة، مهم جدا. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لو كان قول المشركين ليقولن الله من باب الجدال فقط لما بنى عليه الحجة التي بعدها، إذا كان مجرد جدال هم ما يقرون، طيب كيف يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني أتقرون بذلك فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إلى آخره. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني في الربوبية يقولون الله خلقنا رزقنا إلا وهم مشركون، يعني في العبادة، يعني كما فسرها بعض السلف بهذا. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، وهذا الذي يريد ابن تيمية. قرر لك الأصل الآن والقاعدة العظيمة في هذا، فالآن تعرف الغلط الذي وقع في التوحيد، ويتكلم الآن عن هذا الأصل توحيد العبادة. فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، يتكلمون عن الله تعالى، واحد في ذاته، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، أن خالق العالم واحد، يعني هذا توحيد الربوبية فقط. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. وهذا الإخوة موجود في كتبهم، يعني في كتب الأشاعرة يقولون الإله هو القادر على الاختراع، لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فيفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. وهذا يعني يأتي يعني بيانه في الدرس القادم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.